إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الحيض.
كتاب الحيض، باب في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.
تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر كان بعد نزول آية تحريم مجامعة النساء في الحيض، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لما قال، وقد شفع لهما حسن قصدهما فلم يجد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لنا أنه قد يفرق بين الفعل والفاعل، فينكر الفعل ولا يؤاخذ صاحبه من أجل عوامل لا تحف به، إما لجهله أو لعدم قصده أو لغير ذلك، كما في هذا الحديث. وهو يدل أيضا على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حلمه صلى الله عليه وسلم، وأنه مع أنه تغير وجهه لما حدث منهما فلم يجد في نفسه عليهما شيئا، بل أكرمهما صلى الله عليه وسلم.
باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة. فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وفيه وقفات سريعة، فمنه بيان كيف يكون غسل الجنابة وغسل الحيض، ونجد هذا التفصيل الدقيق مما يدل على كمال الشريعة وسموها، وأن الذين يبحثون عن الخير في غيرها قد ضلوا وأضلوا وضلوا ضلالا بعيدا. ثانيا، هناك تلاحظون الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فغسل الحيض فيه نوع من التشدد، بينما في غسل الجنابة أيسر. وسر في ذلك أن غسل الحيض لا يتكرر إلا في الشهر مرة، والمرأة تبقى حائض عدة أيام، وقد يصابها شيء من الرائحة، ومن أجل أيضا أن تزداد وتجملا لزوجها إن كانت متزوجة وتبقى نظيفة ومتطيبة. بينما غسل الجنابة أيسر من ذلك، ولكثرة ربما تكرره وقد مقارنة مع الحيض. المسألة الثالثة، نكرر ما ذكرته مرارا وحريص عليه، التفريق بين الحياء المشروع والحياء الممنوع. عائشة في هذا الحديث أثبتت الحياء في عبارتها للأنصار أو لنساء الأنصار، ونفت عنهن ما يتوهم أنه من الحياء الذي هو بعنوان الخجل، فقالت هذه الكلمة الجامعة المانعة أنه لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن. لأنه لو قلنا إن الحياء هو الذي منعهن من التفقه لما عاد من الحياء، فهذا إثبات لهؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهم. بينما بعض النساء كما أشرت في حديث سابق تتصور أنه بحجة الحياة تستحي أن تسأل زوجها، أن تسأل أبيها، أن تسأل أخاها، وهذا من الخلل في مفهوم الحياء من الرجال والنساء، والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. نعم.
باب مناولة الحائض الخمرة والثوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولت.
هذا الحديث وعدد من الأحاديث بعده تدل على أن بعض أنماط السلوك تكتسب بالمجاورة أو بالمخالطة أو توارث العادات ولا أصل لها في الشرع، وهذا يظهر جليا في التعامل مع الحائض. ولا شك أن لموقف اليهود المتشدد من الحائض وهم يعيشون في المدينة لا شك أن له أثر على أهل المدينة، فاليهود أهل كتاب كانت لهم قوة في التأثير على من حولهم، فجاء الإسلام فتتبع هذه المسائل، أي المسائل التي جاء بها اليهود مسألة مسألة وقضى عليها حتى قالوا قولتهم: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والأوامر بمخالفة أهل الكتاب لها أهداف عظمى، من أبرزها أن كثيرا مما عليه أهل الكتاب مما لم يأذن له به، بل هو من الدين المحرف، بل هو مما أحدثوه في دين الله وبخاصة اليهود، وهذا يشير إلى خطورة اتباعهم وإلى أثر ذلك على الفرد والأمة، حتى ولو كان في بعض أمور العادات والسلوك، حيث يرتبط الاقتداء بالإعجاب والمحبة وتأثر المغلوب بالغالب. وانظر إلى مصداق ذلك في واقعنا المعاصر، حيث تجد تقليد الأعمال الغرب والشرق، حتى ذهبت مسحة الإسلام من بعض الناس وأصبحنا سوقا رائجة لأعدائنا، ليس في أنماط العادات والسلوك فحسب، بل حتى في الأخلاق والعقائد والمعاملات، إلا من عصم الله وقليل ما هم، ونسأل الله أن يجعلنا من القليل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصدق الله العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذلك المخالطة والمجاورة إذا كانت أثرت على الأنصار وعلى بعض الصحابة أيضا من المهاجرين فألا تؤثر فينا مع ضعف ديننا، والله المستعان.
باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
عائشة رضي الله عنها لا يخفى أن عليها أن هناك فرقا بين الصلاة والصيام، ولكنها أرادت أن تعطي هذه المرأة درسا في الاتباع والاستسلام لأمر الله والبعد عن الأسئلة التي لا يتوقف عليها عمل، وبخاصة في زمن أي في زمنهم كانت كثرت فيه الأهواء والفتن، ولهذا قالت: أحرورية أنت؟ وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل في الحديث السابق، تأثر بالمخالطة والتأثر بالزمن، لأنه انتشرت فيه مذاهب الحرورية من الخوارج وغيرهم، فأجابت معاذ رحمه الله لأنها ليست حرورية. ومع ذلك استمرت عائشة في إنكارها أصل السؤال، لأن هذا السؤال وأمثاله قد يكون بتأثير غير مباشر من مدرسة أهل الأهواء والبدع التي أطلت برأسها، فكان هذا الموقف الحازم من عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأسئلة وبخاصة التي لا يتوقف العمل عليها، فقد تتحول أمثال هذه الأسئلة إلى جدل وطرف عقلي ويضيع العمل في ثنايا التقعر والختام. وانظر إلى قلة كلام السلف وحسن عملهم، بينما تاه آخرون في المؤتمرات والجدال والخصام فضاقت أوقاتهم عن الصلاة والجهاد والقيام، والله المستعان.
باب خمس من الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. باب عشر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
هذا من الأحاديث الذي هو يبين هذا الدين الذي هو دين الفطرة، ومنها النظافة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونلحظ أن هذا الدين قد عني بطهارة المظهر والمخبر، بطهارة الظاهر والباطن. فالتوبة طهارة قلبية والتطهر نظافة بدنية، ولذلك نجد أن التقارب هنا بين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقارن بين التوبة التي هي طهارة المخبر، طهارة الباطن، طهارة القلب، وبين المتطهرين وهي طهارة المظهر، طهارة الجسد. ولهذا هناك تلازم شديد نلحظه، كل منا يلحظه من نفسه ومن غيره، تلازم شديد بين طهارة الجسم وطهارة القلب، بين سلامة الصدر ونقاء الجسد. وقد قرأنا في القرآن الكريم وسبقا أشرت إلى ذلك، وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ولذلك ذكر العلماء أن المقصود بالثياب هنا، أو بعض العلماء كما ذكر ابن كثير، أن المقصود بها وطهر قلبك. وأيضا تدل على، وقد نقول لا، أن الثياب الظاهرة والرجز هو ما يتعلق في أيضا بالعمل الباطن، أي أن تهجر الأصنام. ولئن اعتنى سائر الناس بتنظيف الظاهر فقد اعتنى الأبرار بطهارة الباطن كعنايتهم بظواهرهم أو أشد. ولذا كان من دعائهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بل تعدت الطهارة عندهم إلى طهارة المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهارة القلوب مقصد شرعي علل به الشارع بعض الأحكام، كما في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا هو ديننا؟ فأي حضارة تدانيه وأي ملة تساميه؟ فمن ابتغى العزة والرفعة من غيره أذله الله جل وعلا ومقته. فالمعنى بذلك، ولنشرح هذه الحقيقة، ولو أن الغرب شرحنا لهم هذا الجانب، عناية الإسلام بطهارة المظهر والمخبر، لكان هذا من أعظم الأسباب لهدايتهم ولدعوتهم، وبخاصة مع ما يعيشون فيه من فساد في قلوبهم والعياذ بالله، وهل هناك أعظم من الشرك؟ ومن فساد حتى في مظاهرهم وأشكالهم، وإن بدأ أحيانا غير ذلك، والله المستعان.
باب غسل البول في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
هذا الحديث أيضا يعطينا دلالة أخرى، وأنه مع حرص الإسلام العظيم على الطهارة البدنية والحسية القلبية المعنوية إلى غير ذلك من أنواع الطهارات، نظافة القلب والبدن والمكان واللباس والإناء وغيرها، ومع كثرة الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب تعليما وترغيبا، ومع ذلك فإنه دين السماحة واليسر والبعد عن التكلف والتشدد. إنه دين عملي واقعي يعطي كل ذي حق حقه دون إفراط أو تفريط. فمع أن البول من النجاسة التي لا يتسامح في قليلها إلا اليسير الذي يشق التحرز منه فضلا عن كثيرها، فانظر إلى قصة هذا الأعرابي، يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته كاملة. وأين؟ في المسجد. أي مسجد؟ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، ومع ذلك فلم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عن زجره. ثم كيف؟ ثم انظروا إلى كيف أزال النجاسة. هل أمر بحفر الأرض؟ هل أمر بإخراج التراب من المسجد؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما اكتفى بدلو من الماء فصبه عليه ثم انتهت القضية. فلم ينهى أحدا عن الصلاة في هذا الموضع، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تجنب قرب هذه البقعة، فكأن شيئا لم يكن. وهذا يدل على عملية هذا الدين وعلى واقعيته وعلى وسطيته وعلى أنه دين بعيد عن التشدد والتقعر وما يحدث من كثير من الناس. وفي السياق نفسه والمنهج ذاته نجد الأحاديث التالية أي بعد هذا الحديث كما في الكتاب تؤكد على أسلوب الوسطية والاعتدال والبعد عن التشدد والوسوسة أو الإهمال والتفريط. فكل حديث من هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب بعد هذا الحديث يعالج قضية مستقلة، سواء أكانت من النجاسة مغلظة كما في حديث أنس وحديث أسماء، أو مخففة كما في حديث أم قيس، أو متوهمة كما في حديث الخولاني الذي تصور أن المني من النجاسة. فعالج كل هذه الأشياء وقطع لدابر الشك والوسوسة التي قل أن يسلم منها أحد مع تفاوت الناس في درجات هذه الوسوسة بحجة التطهر والنقاء من النجاسة. قطعا لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة الأنصارية عندما قالت له بعد أن بلغها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض، قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، أجابها إجابة حاسمة شافية كافية، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إننا من خلال هذه الأحاديث نرسم ونجد منهجا عظيما يتعدى قضية الطهارة في أحكامها الخاصة. صحيح أننا نأخذ من كل حديث من هذه الحديث الجانب الحكم المباشر، سواء في غسل النجاسة المغلظة أو النجاسة المخففة أو ما يتوهم أنه نجاسة وليس من النجاسة، ولكن نأخذ من مجموعها دليلا على سماحة هذا الدين وعلى يسر هذا الدين وعلى أن هذا الدين دين عملي. وكثير من الناس يشكو في باب النجاسة ويقع في الحرج من باب التطهر، ويخطئون في فهم الحديث الآخر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يتنزه من البول. ليس المقصود بهذا أن يؤدي بنا فهم هذا الحديث إلى التشدد والتنطع، إنما المراد أنه كان يتساهل بحيث أنه لا يتوضأ أو لا يتجنب النجاسة. فمجموع الأحاديث نأخذ منها الاعتدال، فالنجاسة تغسل وكل بحسبه، ما كانت نجاسة مخففة يكفي إراقة الماء فقط، ما كانت مغلظة لا بد من الغسل، وفي الوقت المقابل لا نجد هذا التشدد فيكفيك الماء ولا يضرك أثره، حتى لو بقي أثر الدم فإنه قد ذهب أساسه وما فيه. ولهذا فلينتبه إلى هذا الباب لكثرة الأسئلة فيه، وهو من أعظم باب الوسواس، باب الوضوء وباب ما يتعلق بالنجاسة يحدث في المرء وسواسا كثيرا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بدأ يصلي ويخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة نفعت الأمة ليس فقط في هذا الحكم بل في كل الأحكام، وبين أنه لا ينصرف من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو هذا الدين، وهذا هو الشمول، وهذا هو الكمال، وهذا هو الاعتدال، وهذا هو الواقعية. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، التشدد موقوت. ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه لما بلغه ما فعل أبي موسى رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع قال وددت أنه لم يفعل ذلك ولم يتشدد هذا التشديد. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا يعذب لأنه تساهل في النجاسة وكان لا يتنزه من البول ولا يستتر من البول، فلا هذا ولا ذاك، والحق وسط بينهما ووسط بين الغالي والجافي. ليس هذا فقط في أمور الوضوء بل حتى في جميع أمور الحياة، في أمور الدين جميعا، في أمور الدين والدنيا الاعتدال مطلب وسمة من سمات هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية هي الاعتدال والتوازن والواقعية والبعد عن التكلف، البعد عن التساهل، البعد عن التشدد، البعد عن التمييع القضايا. هذا هو الدين. دين هذه الأمة الذي طبقه ذاك الجيل مع النبي صلى الله عليه وسلم بسموه وكماله، فكانوا خير أمة أخرجت على ظهر الأرض وخير جيل على مرة على البشرية. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا الاعتدال في حياتنا، في حبنا وبغضنا، في مأكلنا ومشربنا، في عبادتنا وصلاتنا، في كل شؤون حياتنا، وهذه سمة من سمات هذا الدين. وأسأل الله أن يوفقنا وأن يسدد أعمالنا وقلوبنا. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.